زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالشباب الفتاء والحداثة، شب الغلام يشب شبابا وأشبه الله. خلاف الشيب شبان وشببه، شباب الشيء أوله. الشباب النماء والقوة، هذه المرحلة العظيمة من مراحل العمر التي تنجلي فيها قضية التكليف بدايته للإنسان. هذا السن الذي قال بعض أهل اللغة إنه من البلوغ حتى 40، حتى إذا بلغ أشده. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. مرحلة يتطلع إليها الصغير ويتمنى الكبير أن يعود إليها. بكى عليها الشيوخ: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يدعو الدجال رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، رمي السهم بينهما مسافة، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذا من خير الشهداء عند الله ومن خير أهل الأرض يومئذ. إن الإنسان إذا تدفق شبابا وحيوية في طاعة الله فهذا الذي يرجى. أما أحداث الأسنان سفهاء الأحلام فهم بلاء الأمة وخرابها. قالوا الشباب: فقلت سيف باتر وإذا تثقف كان صافي المعدن. الشباب الذين لهم في هذا الدين صولة وجولة، بخلاف الشباب الذين كانوا على الدين بلاء وعذابا، أفنوا هذا الشباب في معصية الله. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. ولكن هؤلاء الذين نسوا أمجاد الأولين لعلهم يعودون إليها إذا عرضت عليهم. شباب همهم نيل المعالي بلا تعب ولا ثوب معفر، شباب ضيعوا صفو المعاني وكل بالرذيلة صار يفخر، شباب قد نسوا تاريخ أمس من الأمجاد أو من فتح خيبر. قال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. هذا الشباب الذي صار اليوم هدفا للجميع، إنه سن يكون عليه أهل الجنة، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. هذا الشباب الذي هو سن العطاء يتدفق، إذا كان على السنة فهي النعمة العظيمة. قال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وقال أيضا: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجلس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. الشاب الخير فيه إذا توجه للخير. قال مالك بن دينار رحمه الله: إنما الخير في الشباب. قال الحسن البصري رحمه الله: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغ قلوبا وأحفظ لما سمعوا، فمن أراد الله أن يتمه له أتمه. يقول ابن شهاب الزهري ليوسف ابن الماجشون ولنفر معه من الشباب: لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: كنا عند الأعمش ونحن حوله نكتب الحديث، فمر به رجل فقال: يا أبا محمد، ما هؤلاء الصبيان عندك؟ قال: هؤلاء يحفظون عليك دينك. قال إبراهيم المنذر الحزامي: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم، ولا سيما إذا كان له حدة إلا رحمته. تأسفت عليه، مع حدة ذكائه وحدة حفظه لا يطلب العلم، فاته الفوت. الشباب الذين يتشبهون بسلف هذه الأمة، هؤلاء عباد أخيار، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. هؤلاء الذين يبتغون الله ربا يؤمنون به، والإسلام دينا يعملون به، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يقتدون به، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، ولم يتشدقوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا. شباب السيرة النبوية، شباب محمد صلى الله عليه وسلم، شباب كانوا في هذه السيرة العطرة، هم مضرب المثل لدينا، وهم زهر الروض نبتغيه في التربية في هذا الوقت. نجد فيهم ذلك الغلام الحدث علي رضي الله تعالى عنه، لقد رآه عفيف الكندي مع العباس بن عبد المطلب، خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس، فلما رآها مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين ناهز الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي، فقلت للعباس: ما هذا؟ قال: هذا محمد ابن أخي. قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة. فقلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي. حديث صحيح يبين لنا الاقتداء، الشباب في أول الأمر بحاجة ماسة إلى القدوات يقتدون بهم. هؤلاء الشباب، شباب السيرة النبوية العطرة، يعبدون الله عند الكعبة، هذا أولهم وسابقهم إلى الإسلام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم الذي كان مضرب مثل للداعية في فطنته وذكائه وتتبعه لمن يأتي مكة، إنه يريد هؤلاء الذين يأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو ذر مستخفيا غريبا لا يسأل أحدا من الذي لمحه، ذلك الشاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهكذا رأى ذلك الغريب وذهب به معه ليكرمه في منزله لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كان اليوم الثالث قال علي لأبي ذر: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره. قال: فإنه حق. إن أبا ذر كان قد سمع أن رجلا بمكة خرج يقول إنه نبي، فجاء يستقصي، وهو الذي قد عرف بأن الأرض قد طبقت كفرا وشركا. من الذي اقتنصه؟ علي رضي الله عنه. إنه الذي يعرف على صغر سنه بحسه الدعوي أن هذا جاء يبحث عن شخص ما، ومع الاضطهاد الذي كان موجودا والذي يفرض درجة من الاحتياط الكبير، تعلم ذلك الغلام رضي الله تعالى عنه كيف يقود هذا الغريب دون أن يلفت النظر. قال: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. وهكذا دخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو ذر. هكذا كانوا أمثلة في الصبر والثبات شباب السيرة النبوية. أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأم سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعم أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا قد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. إسناده ثقات عند ابن ماجة. هذا أيها الإخوة المثل في الثبات على الدين والتحمل مع ما كان عليه ياسر وابنه عمار وأمه سمية، لكن ذلك الشاب الذي صبر على ما أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تفعل فعلها في نفسه: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لقد كان الشباب غاية في التحدي لأولئك المشركين. ألم يتعرف هؤلاء الشباب على التوحيد؟ ألم يؤمنوا به؟ ألم يكرهوا الشرك والوثنية والأوثان والأصنام وما يعبد من دون الله؟ أرادوا أن يثبتوا لعابديها أنها أصنام لا تضر ولا تنفع. تأمل هذا العمل من هذين الشابين رضي الله عنهما، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. قال علي رضي الله عنه: كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد صغار في السن إلى أصنام قريش التي حول الكعبة، فنأتي بالعذرات فنأخذ حريراق بأيدينا فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها، فيصيحون يقولون في الصباح: من فعل بآلهتنا؟ فينطلقون إليها ويغسلونها باللبن والماء. قال الحافظ: إسناده صحيح. وهكذا كان الأمر في هذا التحدي الواضح لأصنام الجاهلية وأوثانها وتقديم الإثبات لهؤلاء الكبار الذين صغرت عقولهم فعبدوا هذه الأصنام من دون الله عز وجل. إن علي رضي الله عنه ذلك الشاب الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة أصنام من فوق الكعبة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا، فنزل وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اصعد على منكبي. فنهض بي، فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت قبل أن يراهم أحد، خشية أن يلقانا أحد من الناس. وفي رواية: كان على الكعبة أصنام، فذهبت أحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أستطع فحملني فجعلت أقطعها. زاد البزار: فلم يوضع عليها بعد يعني شيئا من الأصنام. وهذا الحديث رجال إسناده ثقات، قد رواه أحمد رحمه الله وغيره. هكذا إزالة المنكرات وتطهير ما يمكن تطهيره. كانت الأصنام فوق البيت وحول البيت، وبهذا أزيلت من فوق البيت، وبقي ما حول البيت حتى أزاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب الذين تحملوا الغربة في سبيل فراق الوطن وهاجروا في سبيل الله ليبقى الإسلام في الأرض، لقد أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا منهم إلى النجاشي في الحبشة، فيقول عبد الله بن مسعود: وكان شابا بمكة، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعثمان بن مبعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. هكذا خرجوا لله في سبيل الله، وما أصعب أن يغادر الشاب وأهله، ولكنها سنة الشباب من قبل. في قصة أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ولذلك قرروا الخروج من ذلك الوسط الفاسد الذي اضطهدهم فيه قومهم حفاظا على دينهم وعلى عقيدتهم، لأنهم إن يظهروا عليهم يرجموهم أو يعيدوهم في ملتهم، وهذا أمر لا فلاح بعده. فما هو الحل إذن؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. وهكذا كان، إنه صعب على النفس أن تترك الوطن والمكان الذي ألفته والبلد الذي نشأت فيه وتترك الأهل والقبيلة والعشيرة، ولكن في سبيل الله يهون كل شيء. وهذا الشباب مستعد أن يتحمل وأن يصابر نفسه على هذا، إنها مشقة الغربة، لكن في سبيل الله تهون. شباب كانوا يعلمون جيدا ما هي حقيقة الولاء والبراء، ولا يمكن أن يوادوا من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا علي رضي الله عنه، ذلك الشاب الصغير لما مات أبوه أبو طالب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فتأمل كيف قوله عمك الشيخ الضال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب فواره. لم يأنف أن يقول الضال، لأنه هكذا كان. قال: إنه مات مشركا، يعني كيف أدفنه وأواريه وهو مشرك؟ قال: اذهب فواره، حتى الكافر يوارى ويدفن. قال: فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وهكذا كان التحدي لأولئك الجبابرة من قريش وغيرهم، وكان الثبات على المبدأ. عثمان بن مضعون كان شابا بمكة وكان عزيزا، وأجاره الوليد بن المغيرة بعدما أسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكان في حمايته، فلا يجرؤ أحد من قريش أن يمد إليه يده بأذى. لكن هذا الشاب لما رأى بقية إخوانه في الله ينالهم ما ينالهم، لم يعجبه أن يكون هو في حماية وإخوانه ليسوا في حماية، ولأنه لا يمكن توفير الحماية لهم فيريد أن يساويهم. فما هو الحل؟ أن يرد الحماية على الوليد ويخرج منها، ويريده أن يعلن ذلك في المسجد وعلى الملأ من الناس، ثم يفعل ذلك الوليد ويجلس عثمان بن مضعون مع لبيد الشاعر فيقول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وفي المجلس نفر من قريش، قال عثمان: صدق. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذب، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد الشاعر الكبير: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما وزاد وتفاقم وعظم. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها لعثمان بن مضعون رضي الله عنه. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا. حديث الحسن بشواهده. إنها تلك العزة التي تأبى من توفير حماية جاهلية في مقابل إخوانه المستضعفين الذين ليس لهم مثل هذا. ولذلك تقدم هذا الشاب ليرد على كبار الشعراء، وما دامت العقيدة رسخت فإن الرد حاضر ولو كان على الكبار، بما أنها تأسست فهي المنطلق في اتخاذ المواقف من كل ما يسمعه الشباب ويراه. شباب تأسس على تقوى من الله ورضوان، إنهم أصحاب فطرة يتجهون إلى الحق. أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار شاب صغير، لما قدم أبو الحيصر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل. لماذا جاء الأوسيون هؤلاء؟ يريدون استنصارا من قريش على أعدائهم الخزرج. كان فيهم إياس بن معاذ رضي الله عنه. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما قد جاءوا إلى المدينة، جاءوا من المدينة إلى مكة، جاءوا إلى مكة، فأتاهم فجلس إليهم فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتابا. ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا: أي قومي، هذا والله خير مما جئتم إليه. فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. يقول محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وسنده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله. إذن قبل بيعة العقبة الأولى والثانية هناك ناس جاءوا من المدينة، هذا أول واحد، أصغرهم سنا، أول ما سمع الحق قبلته فطرته فأسلم ورجع إلى المدينة قبل أن يأتي أهل بيعة العقبة الأولى والثانية لكي يموت على طاعة الله عز وجل. إن الشباب يسارعون إلى قبول الحق، إنهم إذا عرفوه بفطرتهم وتبين لهم نوره قبلوه، اعتنقوه، أخذوه، ثبتوا عليه، دافعوا عنه وماتوا عليه. وهكذا لما جاءوا بعد ذلك في بيعة العقبة الأولى ثم تحمسوا أكثر، وقال بعضهم لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 70 رجلا منا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا. لم يأتوا دفعة واحدة لئلا يلفتوا أنظار كفار قريش، ولكنهم جاءوا 1 و2 تباعا إلى ذلك المكان حتى وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب العقبة. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم، مرة أخرى أصغر القوم، أصغر الأنصار. فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. أنتم تعلمون معنى البيعة؟ أنتم تعلمون ضخامة المسؤولية وحجم التبعة وما يترتب على هذه البيعة؟ قتل خياركم وأن تعضكم السيوف. إما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك. الآن قولوا إذا لم تكونوا مستعدين للتحمل فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا. فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. رواه أحمد. قال الحافظ رحمه الله بإسناد حسن. مرة أخرى الشباب يسبقون، والشباب يعلمون قومهم معنى التبع، المسؤولية، ماذا سيترتب على ذلك، وهل هم على استعداد. إن هذه الكلمات بلا شك هي التي حمست أولئك القوم للثبات على هذه البيعة والإصرار عليها، وهكذا بايعوا على هذا. إن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم قد خرجت أعدادا كبيرة من الشباب، لقد كان يحبهم ويعتني بهم ويهتم بأمرهم ويصاحبهم ويعلمهم. إنه عليه الصلاة والسلام يحب أسامة بن زيد، ذلك الشاب الذي تولاه منذ بداية أمره. وأسامة من جرأته منذ أن كان صغيرا في مكة مع علي يلطخان الأصنام، فبالتأكيد عندما يأتي إلى المدينة وهو لا زال شابا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا صاحب القدرة، فيوليه قيادة جيش ويقول: وأيم الله، يعني وأيمن ويمين جمع يمين الله، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة. أفرأيت مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تعد شبابا يمكن أن يقودوا جيوشا وهم في مستقبل العمر وهم في أول العهد؟ ومع ذلك فقد كانت هذه القدرات العظيمة لقد كانت نابعة من ثبات وتربية. إن الزبير لما هاجر وهو ابن 18 سنة كما قال الذهبي في السير، كان في مكة يؤذى في الله، كان عمه يعلقه ويدخن عليه وهو يقول لا أرجع إلى الكفر أبدا، بالرغم من الاضطهاد ومن التعذيب، بالرغم مما حصل بهم من الأذى، لكنهم ثبتوا. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالشباب فيعودهم إذا مرضوا، فيقول زيد بن أرقم وهو من شباب الأنصار الصغار، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وبعض الناس ربما لا يرى أهمية لمثل هذا ويقول العيادة للكبار، ولكن تربية الشباب تقتضي ملازمة، عناية، حرص، متابعة. ومن ذلك أن يعاد إذا مرض الشاب، إذا أحس بهذا الاهتمام كبر الأمر في نفسه وعرف مكانته وأن هناك من يعتني به. هذه العناية التي تقوده للتقبل والأخذ والتضحية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الشباب ويردفهم وراءه، وهذا الفضل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما في الحج. معاذ بن جبل على حداثة سنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمه هل تدري ما حق الله على عباده كما في الحديث. أسامة بن زيد يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع اليد الأخرى، فإذا شغلت إحدى اليدين وهو يدعو فهو لا يزال يدعو باليد الأخرى، رواه النسائي وصححه الألباني. وهكذا نرى عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالشباب في ابن عباس الغلام المعلم الذي قال له يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى. قال احفظ الله يحفظك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يساعد الشباب، ولما جابر بن عبد الله رضي الله عنه قتل أبوه في أحد وخلف له 7 أخوات، وجابر كان عليه ديون من جراء موت أبيه وعلى الأب ديون قد ورثها جابر، وكانت المسؤولية كبيرة أن يتحمل هذا الشاب جابر رضي الله عنه 7 أخوات وديون وليهودي لا يرحم ويطالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف معه وقفة عظيمة حتى قضى دينه ونصح بالزواج فتزوج ثيبا، فسأله لما لم يتزوج بكرا، فبين له أنه أراد امرأة تقوم على أخواته، كره أن يأتي بامرأة خرقاء مثلهن، ولذلك تزوج تلك الثيب، فدعا له واشترى منه جملة وأعطاه الثمن ورد الجمل إليه، أعانه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده طاقات عجيبة من الشباب من المهاجرين والأنصار، يرى النبوغ أمامه فيهتم بالمواهب ويربي تلك النبوغات ويوجهها. لما كان الأنصار يرون في بعض غلمانهم نبوغا يأتون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول زيد بن ثابت ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 14 سورة، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وهكذا الصبي إذا ظهرت فيه المواهب فإنه يوجه، وكانوا يحببون العلم إلى الصغار. قال أبو خبيب الكرابيسي: كان معنا ابن لأيوب السختياني في الكتاب فحذق الصبي فأتينا منزلهم فوضع له منبر فخطب عليه. قال الحسن: كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورا وصنعوا طعاما للناس. ابن الجوزي: كان ثمرة من ثمار الشيخ أبي القاسم البلخي، فإنه علمه كلمات ثم أصعده المنبر فقالها، وكان عمره 13 سنة. قال ابن الجوزي: وحزر الجمع يومئذ 50,000، وهو أول مجالس ابن الجوزي في الوعظ رحمه الله. شيوخ يخرجون شباب 13 سنة يعظ 50,000. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهؤلاء الشباب ويقول لابن عباس رضي الله عنه ويضع يده على كتفيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب، فصار حبرا، فصار حبرا بحرا. إنه عليه الصلاة والسلام يزرع في نفوس هؤلاء الشباب العمل للإسلام وتمييز ما ينبغي نقله للقائد، فإن هنالك عبارات خطيرة وأحداث وأشياء ينبغي أن ترصد، هنالك منافقون يعملون في السر. إن زيد بن أرقم قد بلغ به الوعي لدرجة أنه كان يميز لما سمع كلمة ابن أبي أن هذه الكلمة يجب أن تنقل للنبي عليه الصلاة والسلام. من الذي سمعها؟ لم يأبه له، قالوا: غلام تكلم عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. نقل زيد الكلمة مباشرة، إنه غلام معلم يميز. هؤلاء منافقون أعداء، هذه كلمة خطيرة، هذه كلمة يجب أن تنقل. إنه ينقلها لعمه لينقلها بدوره للنبي صلى الله عليه وسلم، كلمة خطيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو زيد بن أرقم ليستعيد منه الكلمات، فيحدثه زيد بها ليأتي المنافقون ويحلفوا على الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام كما هي معاملة المنافقين على ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، صدق عليه الصلاة والسلام في الظاهر ما قاله ابن أبي يقول زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت ونمت كئيبا حزينا، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك وكذبك المسلمون؟ هذا نقل الخطير، ثم هذه نتيجة أنه غير صحيح. فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني. التأكيد على طريقة إعادة الاعتبار إلى هذا الشاب، فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. قال: أبشر، ثم لحقني عمر. الثلاثة الكبار يربون في نفس هذا الشاب شيئا عظيما. فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون السورة، ثم قال: إن الله قد صدقك يا زيد. رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على هؤلاء الشباب، يوليهم أشياء فيها أمانة، فيها دقة، يوليهم أشياء فيها حفظ أسرار. يعني عندما يقال لزيد بن ثابت: تعلم لغة يهود لغة جديدة وكتابة، يتعلم قراءة وكتابة للغة جديدة في 15 يوما لكي يتولى بعد ذلك الرد على الرسائل، وهو في هذا السن لما يبلغ 20، ويتولى كتابة الوحي بعد ذلك، إعداد لتلك المهمة الشاقة التي يرأس زيد بموجبها رضي الله عنه لجنة لجمع القرآن الكريم. الشاب ولو كان صغيرا، ولو كان غلاما، ولو كان عمره 7 سنين، ما دام هو أحفظ القوم للقرآن لماذا لا يؤم؟ لما قدم وفد ثقيف على النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص كان أصغر القوم سنا، والله إمامتهم وقال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف الحديث، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أو يقر الوحي ذلك الشاب الذي أو ذلك الغلام، ليس شابا، الذي صلى بقومه إماما وعمره 7 سنين، لأنه كان يتحين الفرصة، وأي مار بقومه جاء من المدينة يسأله ماذا نزل من القرآن فيحفظه منه. عندما يولى علي رضي الله عنه قيادة جيش على خيبر، فتح معقل اليهود، أشد حصن لليهود وأمنع حصن لليهود وأبعد عن المدينة، في مهمة شاقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وحمزة بن عمرو الأسلمي يقود سرية وهو شاب، وكان عمره عند الهجرة 10 سنين، وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم 20 من شباب الأنصار في مهمة خطيرة طارئة عاجلة، لأن نفرا من عكل الخونة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، ثم قتلوا الراعي وسلبوا إبل المسلمين وهربوا بها. وعند النبي عليه الصلاة والسلام شباب من الأنصار قريب من 20، فبلغه الخبر وعنده هؤلاء فأرسلهم إليهم فورا، كان عندهم استعداد للذهاب، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، فأدركوا لقد أتم 20 المهمة، فجيء بهم بهؤلاء المرتدين الخونة فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. الشاهد أن هنالك من الشباب من عنده استعداد لأن يذهب فورا خلف هؤلاء الخونة ليأتي بهم. إن من تربية الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام لابن أبي بكر عبد الله الذي كان غلاما شابا ثقفا لقنا يبيت في قريش، ثم يأتي إلى غار ثور ليبلغ أباه والنبي صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش، لا يسمع أمرا يكتادان به من الكيد إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إعطاء الشباب اعتبارهم، وأنه لا يفوت حق الشاب، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما كان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ وشرب، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال لا والله لا أثر بنصيبي منك أحدا، رواه مسلم. فتله في يده الزبير أخرجه وهو شاب ليبارز ياسر اليهودي أخو مرحب اليهودي، وكان رجلا قويا يتحدى من يبارز. فقال الزبير بن العوام وكان شابا حدثا، والقصة في تاريخ دمشق والوافي بالوفيات، أنا لك. فقالت أم صفية يا رسول الله يقتل ابني، فقال لها عليه الصلاة والسلام بل ابنك يقتله إن شاء الله، فالتقيا فما هي إلا لحظة حتى سقط رأس اليهودي. الشباب في التربية النبوية كانوا يهيئون لحفظ الأسرار، وأنس بن مالك رضي الله عنه لما أخذ وهو صغير خادما للنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده لازال ميول للعب، والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه وهو يلعب مع الغلمان فبعثه بحاجة خاصة، فأبطأ على أمه، فلما جاء إلى أمه قالت لأنس ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. من الذي يروي الحديث عن أنس؟ ثابت. يقول أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت، رواه مسلم. قلوب الأحرار قبور الأسرار. أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس سرا يقول: فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد الشباب لتحمل المسؤوليات، كان يعدهم بالأجر ويمنيهم بالثواب من الله عز وجل. دار الأرقم من أبي الأرقم منذ أن كان بمكة ولم يتجاوز عمره 19 عاما آنذاك، اختار النبي صلى الله عليه وسلم داره ليلتقي بأصحابه سرا، لأن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه حينها، ولأنه من بني مخزوم وهو في منزلة له نوع منعة. وهكذا نشأت العصبة المؤمنة في تلك الدار، يلتقي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم ما أنزل الله عليه من الوحي. إنه عليه الصلاة والسلام يسمع آراء الشباب ويأخذ برأيهم. لما أشاروا عليه بالخروج من المدينة في غزوة أحد، لم يكن رأي الشباب سببا في الهزيمة، ولم يكن البقاء في المدينة هو المؤكد في النصر، لأن السبب في هزيمة أحد هو تنازعوا وفشلوا وعصوا وأراد بعضهم الدنيا. منكم من يريد الدنيا. أما الشباب الذين كان رأيهم أن يخرج ليلتقي بقريش خارج المدينة ويكون في هذا جرأة على قريش، هؤلاء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فعلا. هذا يدل على أن الشباب لا بد أن يعطوا الفرصة لقول آرائهم، وإذا وافقت المصلحة فلما لا يؤخذ بها. إن التعلم من قبل هؤلاء كبير، وإن 10 آيات و10 آيات و10 آيات وتعليم مع العلم، تعليم مع العمل، سينتج شيئا كثيرا. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة. ولا ترهق شباب الحي يأسا فإن اليأس يخترم الشباب. إذا أعطيته كل شيء دفعة واحدة فإنه سييأس، سيعجز أن يتعلم هذا كله. ولكن عندما تكون الطريقة النبوية في ذلك العصر، كنا نتعلم 10 آيات لا نجاوزها حتى نتعلم ما فيها والأحكام ويعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل شاب، أعرف الأمة بالقضاء علي بن أبي طالب شاب، أعلم الأمة بالفرائض سيد بن ثابت شاب، شباب. وهذا أعلم وأعرف، ومع ذلك وهم في هذا السن كان هذا مستوى العلم. ومالك بن الحويرث لما جاء مع شباب صغار إلى المدينة ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد غاية الترحاب، غاية الاهتمام، غاية الإكرام، غاية التفهم للبعد عن الوطن والغربة وترك الأهل، رأفة. فيقول: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. شباب يحفظون القرآن. يقول أنس رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. رواه البخاري. معاذ كان عمره عند الهجرة 17 عاما، زيد بن ثابت كان عمره عند الهجرة 11 عاما، وكان عمر زيد بن أرقم عند الهجرة 12 عاما. إن هؤلاء الشباب كانوا يعلمون، وليس فقط يتعلمون، استقرئوا القرآن من أربعة، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. ولما سرت الروح هذه في الأمة والأجيال كان هذا واضحا وقائما. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه خلف شبابا، فيقول علقمة: كنا جلوسا مع ابن مسعود، فجاء خباب رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ يا ترى هل يضيع الوقت معهم بلا فائدة؟ ما هي النتيجة من وراء ملازمة الشباب هؤلاء؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل. قال: اقرأ يا علقمة. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله لخباب: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. بلغت العلوم، وإلى الشباب، وأولا بأول واعتناء. ولذلك إذا لقيت علقمة فهو من أشبه الناس بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإذا ما لقيت علقمة ولقيت إبراهيم فلا يضرك ألا تكون قد لقيت علقمة، لأن أشبه الناس به هو. وهكذا تسلسلت التربية في الأجيال. شباب الصحابة كانوا حريصين على العلم. عمرو بن سلمة الجرمي يسكن قريبا من المدينة، يقول: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فقط لأنهم كانوا على ممر المسافرين. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، فقال: يا أمكم أقرأكم، يعني أحفظكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. شباب من الأنصار 70 كان يقال لهم القراء، عبادة، فقه، قراءة، تلاوة، شجاعة. روى أحمد بإسناد صحيح عن أنس قال: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء، يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون، يحسب أهلهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، لكن من الإخلاص ما كانوا يعملون ذلك أمام الناس. حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب، فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمة للناس، للفقراء، للمحتاجين، لأهل الصفة. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا 70 شابا من هذه الصفة وعلى هذا المستوى، فأصيبوا يوم بئر معونة، قتلوا جميعا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاة الغداء الصبح. والقصة في البخاري ومسلم، لكن تأمل في حالهم كيف كانوا يلازمون المسجد، ثم إلى ناحية من المدينة يتدارسون ويصلون ويستخفون بعملهم، ثم في النهار يحتطبون ويأتون بالماء والحطب إلى المسجد، إلى الحجرة النبوية، إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماء أو إلى حطب وجد ذلك. 70، كم كانت الخسارة بهم فادحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كم أنتج من الصحابة، كم تخرج على يديه من الصحابة، كم تعلم على يديه، كم تربى على يديه، كم اقتدى به. وهذه العظمة النبوية في تخريج هذه السلالة البشرية العظيمة من أولئك الصحابة، هؤلاء الذين كان عندهم الاستعداد التام للتعلم والتفقه والفهم والعبادة والتطبيق والجهاد والتضحية، كان عندهم استعداد أن يذهبوا إلى أي مكان أرسلهم إليه. إنها طاعة عظيمة، إنهم شباب. الكلمات، كلمات الواحد منهم تسجل، والله شباب. إذا جئت إليهم هذا الواحد منهم، نعمان بن بشير كم عمره عندما كان يقوم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلث الليل ونصف الليل وأكثر الليل في رمضان حتى كاد أن يفوتهم السحور؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع العبارة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل ما ترك قيام الليل حتى مات، بنى حجرة ما أحد أعانه عليه من خلق الله أعانه على ذلك، هو بنى لوحده غرفة وسكن فيها. ابن عمر رضي الله عنه كان شابا، فكانت سيرته عطرة. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالعبادة جدا، معروف بالعبادة، نشأ في طاعة الله. هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي، ولا زال يلح عليه أن يتركه ويسمح له أن يختم في مدة أقل، حتى بلغ 3 أيام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنه مستعد أن يصوم أكثر من 3 أيام في الشهر. طيب صم يوما وأفطر 3، أستطيع أكثر من ذلك؟ طيب أفطر يومين وصم يوما، أستطيع أكثر من ذلك؟ طيب صم يوما وأفطر يوما، أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا أكثر من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، متفق عليه. يقول حمزة الأسلمي يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن يؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. الحديث في الصحيحين. حمزة بن عمرو الأسلمي من شباب الصحابة، شباب كانوا يتعلقون بالمساجد. يقول ابن عمر كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، ما كان عندهم مأوى، من أهل الصفة ومن غيرهم ينامون في المسجد. الذي ينام في المسجد ماذا يفعل في وقته؟ كل عبادة وطاعة، يعني ماذا سيفعل في المسجد مثلا؟ ماذا سيفعل في المسجد؟ كان عليه الصلاة والسلام حتى إذا أراد أن يعظ شابا مقصرا يناقشه بهدوء ويعظ بقوة أيضا، كما قال لأسامة بن زيد كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص جدا على عفة الشباب، يوصيهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يرسل جليبيبا ليتزوج، يرسل ربيعه ليزوجوه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب وليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نفعل كذا، يعني مما يذهب الشهوة بالكلية، فنهانا عن ذلك. هذه مثل وتشويه الاستقصاء، وليس من المصلحة والحكمة، وفي المستقبل إذا تزوج. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهم ويضرب على قلب ذلك الشاب ويقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فالشاب ما عاد يلتفت إلى شيء بعد تلك الدعوة النبوية. لكن شباب يذهبون من المدينة إلى اليمن دعاة، الواحد ممكن يولى دعوة في قطر كامل، يعني معاذ رضي الله عنه وأبو موسى، واحد في اليمن الشمالي واحد في اليمن الجنوبي، هذا مسؤول عن الدعوة في اليمن الشمالي كله وهذا مسؤول عن الدعوة في اليمن الجنوبي كله، ويلتقيان بين فترة وأخرى ليراجعا مسائل العلم وما استجد من القضايا، ويتشاورا ويتطاوعا ويلينا لبعضهما. هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الشباب. بعث معاذا إلى اليمن ولأهل الكتاب يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير هو سفيره إلى المدينة. هذا مصعب رضي الله عنه ماذا كان حاله؟ دخل مصعب المدينة فدعا سادتها، كان يقول الواحد منهم ألا تجلس تسمع، إن كان خيرا الحمد لله، وإن كان شرا أعرض عنه. وبقي هؤلاء الدعاة يعلم مصعب رضي الله عنه ويدعو إلى الإسلام حتى ما بقي بيت في المدينة إلا وفي مسلمون، لابد كبير صغير ذكر أنثى. بقي مصعب رضي الله عنه يدعو في المدينة قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما بقي في المدينة بيت إلا وفيه مسلمون. تسابق شباب الصحابة رضوان الله عليهم إلى الجهاد في سبيل الله، في بدر، في أحد، في الخندق. عبد الله بن عمر يرد في أحد، يقبل في الخندق. أسامة بن زيد، زيد بن ثابت، البراء بن عازب ردهم وقبلهم في الخندق، أجازهم كلهم يوم الخندق. الذي كان بلغ 15 سنة يقبل. رد سمرة بن جندب ورافع بن خديج، فقيل يا رسول الله إن رافعا رام، فأجازه. فقال سمرة أنا أصرع رافع، أجزته، أنا لو صارعته صرعته، فأجازه. قصص لا تنتهي مآثرها. وهكذا يحملون الألوية وهم شباب، يحملون الألوية والواحد منهم يسأل أين أبو جهل؟ معنى يعني قتل رجل مثل أبي جهل كيف سيكون من ناحية الصعوبة، ولكن بصدق نية الشباب وفقهم الله عز وجل. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك وراءه فعلا هذه الأعداد الكبيرة من الشباب صبروا على الفتنة، صبروا على الابتلاء، قاتلوا في سبيل الله وقتلوا من صناديد الكفار ما قتلوا. يثبت الواحد منهم على البلاء حتى يأتي لكعب بن مالك وهو مقاطع من كل المجتمع عقوبة، رسالة من ملك غسان. إذا واحد مقاطع وتأتي رسالة من ملك غسان يواسيه وإلحق بنا نواسك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، ومع ذلك إلى التنور مباشرة، يقول هذه أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها به، ما يلتفت إلى المغريات. يا خير جيل على الأرض التي بسطت، ما سار مثلكم في البر والبحر، فرسان حرب إذا ما الحرب قد حميت، رهبان ليل إذا ما جلت في السحر. يا خير جيل صحبتم خير من وطئت أقدامه الأرض في حل وفي سفر، هم الذين لشرع الله قد حملوا، هم الهداة بآي الله والسور. لم تكن القضية حكرا على الذكور، بل كانت للنساء أيضا وللإناث. هذه عائشة وأسماء يدبران إخفاء خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر عند الهجرة حتى تحتالان على جديهما وتضعان حصى تحت غطاء ليلمسه، يظن أنه مال وهو حصى. ما هذه الفتاة التي تشق من ثوبها ومعلوم غلاوة الفستان عند الفتاة، لكي تجعل منه ذات النطاقين لمأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لزاد النبي صلى الله عليه وسلم ولزاد أبيها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر واحتمل كل ماله 5,000 أو 6,000 درهم. كيف تبقى البنتان بلا مال؟ لكن إيثار في سبيل الله تحمل. فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، اختفى هو والمال. قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا، تقول أسماء فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده وهو ضرير فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال، فوضع يده عليه فقال لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. عندما نرى أسماء رضي الله عنها وأمها المشركة قدمت لكن من أجل قضية عقيدة البراءة من المشركين تأتي تستفتي هل لها صلة أم لا. عندما تتصدق الفتيات المسلمات لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، وعندما تكرر الأمثلة وتتعاظم من ذلك الجيل العظيم، ما هو الحال أيها الإخوة؟ ونحن في هذا الزمن الذي هجر فيه كثير من الشباب دين الله، هجروا القرآن وحصل الاستبدال، ما هو البديل؟ الغناء وألحان الشيطان. تركوا السيرة النبوية وأخبار الصالحين لأخبار اللاعبين والمغنين، لم يأخذ بلبهم الإعجاب بأولئك الميامين الكرام، وإنما صار الإعجاب والملاحقة لأخبار الأزياء والأسفار ومتابعة الأفلام، تنزيل سيارة وترفيعها، وعبث بهذه الإطارات وعلى الطرقات الأرصفة الشوارع وكتابات، مرعب ورحال، وكسر الخواطر حرام والمعذب، والتسكع في الشوارع والشواطئ والمجمعات وهدر الأوقات وأذية عباد الله والتحرش بالأعراض، مواعدات بالحرام وشرب للحرام، إتيان للملاهي وسفر للحرام، وهكذا في هذه المعاكسات المؤذية، وهكذا على الغناء يحيون وعلى الموسيقى ينامون، وهكذا في اللهو منغمسون. أفلا يأتي الوقت الذي يحيون فيه حياة إسلامية ليكون للواحد منهم فعلا هذا النبراس وهذه القدوات وهذا الطريق؟ اللهم اهد شباب المسلمين وتب عليهم يا رب العالمين، وردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تهدي المسلمين صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من تعليق على مسلسل انهيار الأسهم التي لا زالت تنحدر وتنحط من صبب؟ نعم أيها الإخوة، مسلسل الابتلاء لا زال يتوالى في قضية الأسهم، والمزيد يخسرون المزيد من الناس يخسرون المزيد من الأموال. وهذا الابتلاء من الله، أو هذا الحدث الضخم بعدد الناس الذي أصابهم، عدد الكبير الذي قد يفوق 6 ملايين شخص في بلد واحد غير باقي البلدان، لا شك أنه مصاب جلل، وبعض الناس قد يتحمل فترة ثم ينهار، وبعضهم يكاد يفقد عقله، بعضهم صار تحت وطأة الديون فهو يقول برسائل الجوال أعطوني أي شيء أي شيء ولو 500 ريال، أنا الآن مطالب من الناس ماذا أفعل. ثم تسمع بأن شخصا هنا قد انتحر، مدير في شركة خسر الأموال، وآخر جندي انتحر خسر أموال، خسر الدنيا والآخرة. فصار من تبعات القضية إقدام بعض الناس على الانتحار، وهذه كارثة عظيمة ولا شك. ولذلك لا حيلة إلا بالصبر، لقد وجد الصحابة خير عيشهم بالصبر. ومهما أصاب الإنسان فلا بد أنه يؤمن بالله، لا بد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم ولا في أموالكم إلا وهي مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فما دام هذا حصل لا بد من الصبر. وهذه دنيا تفنى وتبلى، ولكن بعض الناس قد يكون عوقبوا بقروض ربوية أخذوها أو معاصي فعلوها أو خبط عشواء في الأموال قد ارتكبوه، وآخرون زينوا لأصحابهم الدخول في أشياء بدون أن يكونوا ناصحين حقيقة، فكانوا سببا في توريط غيرهم. وناس نصحوا ناس أن يدخلوا والسوق في قمته والآن قد صار في القاع. لكن ما لنا بد من الصبر، لا يمكن أن يترك المسلم الصبر. ولذلك تحمل، قاوم، استعن بالله، توكل عليه. الذكر يبرد القلب، والقلب فيه حرارة من المصيبة، ولا يبردها إلا ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول بعض الناس أو بعض الشباب يقدمون بسهولة على الدخول في معاملات يراكمون بها على أنفسهم ديونا كثيرة، هل من نصيحة؟ إذا كان كل واحد يعلم بأنه ما نزل من السماء من التشديد في الدين أمر عظيم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سبح من شدته، سبحان الله ماذا نزل من التشديد في الدين، إن الشهيد ليغفر له كل ذنب إلا الدين، إن الشهيد ليغفر له كل ذنب إلا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من المغرم أن يغرم ديونا، كان يستعيذ من ضلع الدين وقهر الرجال، كان يسأل الله أن يقضي دينه، اقضي ديني واقضي ديني. ولذلك فإن التورط بالدخول في الديون هي مجازفة، ويمكن أن تتحول عمليات التورط إلى تورط بسبب هذا التسيب والإهمال واللامبالاة في أخذ أموال الناس، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك فإن قضية التوسع في الاستدانة والتهرب من السداد، بل بعضهم ينوي عندما يأخذ أنه لن يسدد، هذه من المصائب العظيمة. والله سبحانه وتعالى يحفظ حقوق العباد، حقوق العباد مبنية على المشاحة، الله سبحانه وتعالى قد يسامح في حقه، لكن حقوق العباد لا بد من القصاص فيها يوم القيامة. إذا ما تحلل منها أو ردها في الدنيا يوم القيامة سيقتص منه. ولذلك النصيحة أن لا يورط الإنسان نفسه للدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيفوا أنفسكم، لا تخيفوا أنفسكم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالدين. فإذا الدين يخيف، فلا تتساهلن فيه يا عبد الله. يقول يوجد صليب في أحد الجوالات من نوعية معينة أو ماركة معينة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى شيء من التصاليب إلا نقضه، فقد يكسر وقد يحك وقد يطمس، المهم أن يغير ولا يجوز إبقاؤه على ما هو عليه. ما هو واجبنا تجاه إخواننا المستضعفين في فلسطين في ظل هذا السكوت المقيت؟ نصرتهم، لأن المسلم للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يخذله لا يسلمه، لا يتخلى عنه ولا يتركه، فلا بد من نصرتهم على قدر المستطاع، بمال، برأي، بإعلام، بدعاء، لا بد من نصرتهم، هذا واجب علينا، ونسأل الله لهم الثبات، لأن من يوضع في بعض المحن يمكن أن يقع له أي شيء. ولذلك فقضية التسديد بالنصيحة مهمة عندما يقع بعض المسلمين تحت الضغوط، فإما أن يساوموا ليقدموا تنازلات، أو أن يحاصروا ليفشلوا أمام العالم. فكأنه يقال لهم اليوم في فلسطين: أنتم توليتم الأمور، ما لكم إلا أحد أمرين، إما أن تتنازلوا عن مبادئ وتضيع ثمرات الجهاد في سبيل الله والدماء التي أريقت، وذلك الطريق الطويل الشاق الذي حصلت فيه تضحيات هائلة جدا، ثم يأتي التطبيع مع اليهود عن طريقكم، وتكونوا أنتم البداية في التنازلات مع هؤلاء، وإما أن نحاصركم ونمنع عنكم كل شيء، ماء، كهرباء، مال، تحويلات، مصارف، خدمات، اتصالات، كل شيء لتفشلوا. هكذا يوضعون في زاوية، تنازل أو تفشل. ولذلك المحنة كبيرة جدا، ضخمة ضخمة جدا، والمسألة على التحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك لا يضير إخواننا يوما من الأيام لو تركوها لهم وقالوا: نحن غير مستعدين للتنازل أبدا ولا للتضحية بتضحياتنا أو التنازل عن دماء شهدائنا، ولا يمكن أن نكون معبرا لأمن اليهود أو أن يجعلونا مقدمة لمسلسل التطبيع العفن لنوافق عليه ونتحمل أو نبوء بوزر شعوب من المسلمين. يقول: هل هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل؟ جواب: نعم، هذا هو الدرس الأربعاء الأخير في هذا الفصل. بعد قرابة أسبوعين من نهاية الاختبارات سيكون هناك دورة علمية في جامع عمر بن عبد العزيز إن شاء الله، في إكمال ما كنا فيه من شأن اليوم الآخر، فقد بدأنا بإشراط الساعة ثم الموت والقبر ثم البعث وما في اليوم الآخر من الأهوال والنعيم، ووصلنا إلى دخول الجنة والنار. ولذلك سنتم بمشيئة الله تعالى، سنتم الدورة بذكر نعيم الجنة وعذاب النار فيها، ويكون ذلك على امتداد 4 أسابيع تقريبا، وقد يضاف إليها أسبوع أو أكثر قبل بداية العام الدراسي القادم مشيئة الله تعالى. يقول: ماذا نفعل في مواجهة هجمة المنافقين في موضوع المرأة؟ هذا موضوع ضخم كبير جدا، وهنا لله قومة واحتساب، تضحية، عطاء، تقديم، عمل لا بد منه، وهؤلاء يريدون بأي طريقة إخراج المرأة لتختلط بالرجال. وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وركبوا كل ما يستطيعون لكي يخرجوا المرأة المسلمة إلى أجواء العفن، وتقديم قدوات في الشر، فهذه رائدة سباق سيارات، وهذه رائدة عرض أزياء، وهذه رائدة فنون تشكيلية، وهذه رائدة تقدم بزينتها روايات فاسدة وتذهب نساء إلى الخارج بلا محرم أو محرم يترك ويرجع، وأشياء كثيرة جدا فيها نحر للعفة وفتح أبواب الشر وإثارة الشهوات والغرائز وانحسار الحجاب، شيوع الرذيلة، حصول الخنا والفجور، أولاد الحرام، كل الأشياء التي يريد الشيطان أن يصل إليها من طريق هؤلاء. ما هو الواجب علينا؟ الواجب أشياء كثيرة جدا، فمن ذلك أن نتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القضايا، مثلا ما هي الأدلة على تحريم الاختلاط، الفرق بين اختلاط العارض والدائم مثلا، قضية الحجاب، وما هو قضية ما يتعلق بفتنة النساء عموما وحقوق المرأة في الإسلام. نقوم بأدوارنا في رفع الظلم عن المرأة حتى لا يكون في ذلك انتهاز من هؤلاء المنافقين لهذه القضية، فنحن أولى برفع الظلم منهم أو أن يتشدقوا بذلك لنمنعهم من هذا، لأن ترك القضية ليتولى هؤلاء هذه الأشياء هي في الحقيقة نكسة كبيرة لهذا الدين في المجتمع. كذلك لابد من الردود. نحن نعلم بأن الألسنة والأقلام تنبري للطعن في هذا الدين والهجوم على المتمسكين بالشرع المتين ودغدغة عواطف النساء لكي يحصل الانسياق وراء هذه المخططات الفاجرة، لكن أهل الإسلام لابد أن ينهضوا للرد، لابد أن يقابلوا الكلام هذا الذي يقال الآن في المقالات الجرائد بحجج قوية شرعية نقلية وعقلية أيضا وإحصاءات من الواقع. وأحيانا نجد أن أولئك المنافقين لا يسكتون إلا إذا جئنا لهم بإحصاءات من الغرب من سادتهم بأن ما يريدون الإقدام عليه خطأ، فعندما يقال لهم هذا الاختلاط في الأعمال لما تضع امرأة بجانب رجل بجانب امرأة بجانب رجل أو امرأة بين رجال أو رجل بين نساء في مكتب في أماكن متقاربة، طبعا تدخل بعطرها وزينتها، ومن التي سوف تحتجب بالكلية وتغطي وجهها عند العمل إلا من رحم الله، ووجود هذا بجانب هذه في مكان الاستقبال للساعة الثانية ليلا وتأخر نوبات النساء تعمدا إلى أوقات متأخرة بالليل إلى آخره، إن هذه المسألة قد جلبت الخراب والدمار حتى في بلاد الغرب. 70% من النساء الكنديات يتعرضن للتحرش الجنسي، العاملات. تنفق فرنسا 7 مليار يورو سنويا لمعالجة آثار التحرش الجنسي. 48% من بنات إحدى الثانويات في أمريكا حاملات سفاحا لأن المدرسة مختلطة، والتحرش الجنسي هناك لأن العمل مختلط، والمسألة وصلت إلى الأمم المتحدة والشكاوى كثيرة، واللي ما اشتكوا أكثر خشية الفضيحة، وفي من النساء من هي مهددة من قبل رئيسها بالفصل بالطرد بالخصم بأشياء كثيرة بعدم الترقية إذا شكته عن التحرش الذي قام به معها. ولذلك إذا كانت النتائج من هذا القبيل فنحن سنقدم على ماذا؟ قضية أثبتت فشلها ومصائبها وويلاتها عند من جربها قبلنا، نريد أن نسلك نفس الطريق؟ فأين تذهبون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فنحتاج إلى ردود، ولا بد يصير فيها احتساب، ولا بد أن يكون فيها نشاط، ولا بد أن يكون فيها تواصل، ولا بد أن يكون فيه إنكار، ولا بد أن يكون فيه احتساب في الإنكار وبوسائل مختلفة، سواء كان المناصحة الفردية والمناصحة الجماعية وكتابة الرسائل، وكذلك بالجوال، وكذلك بشبكة نسيج العنكبوت، وأيضا التأليف، وأيضا الردود وإرسال الردود وزيارة الصحف لإقناعهم بنشر الردود، بل الإنكار على من يكتب والاتصال على من كتب فجورا، وهكذا. يجب أن لا ندخر جهدا في هذه المسألة، لأن أعراضنا والله هذه بناتنا أخواتنا زوجاتنا، يعني المسألة تمسنا جميعا، المسألة تمسنا جميعا. وعندما ترى شراسة الهجمة لابد أن يكون هناك يعني انتداب، انتدب أنفسنا للدفاع عن دين الله. وهؤلاء يعني قوم لا يعجبهم، عندهم النصوص الشرعية عقبة كبيرة. إذا قلت وقرن في بيوتكن كأنك صعقت بالكهرباء، ولا يبدين زينتهن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يضربن بخمرهن على جيوبهن، لا هذه أشياء يعني. فتقول له ماذا تريد؟ يقول المساواة. نقول الشرع ما جاء بالمساواة بين الجنسين، ما جاء بالمساواة، جاء بالتفريق بين الجنسين، وليس الذكر كالأنثى، وفي أحكام مختلفة. يقول نريد المساواة من كل جهة. يعني كيف يعني؟ مثلا يعني أنت تريد المرأة تتزوج 4 رجال مثلا؟ يقول لا لا، امنع الرجل يتزوج 4 نساء، يعني يحرم ما أحل الله، أو المساواة سوف ننظر بعد ذلك هذا ولد من الذي جاء منه. فالكارثة كبيرة جدا. ما دخل المساواة؟ سنخلي الرجال يلبسوا عبايات وخمار وغطاء عشان مساواة؟ يقول لا خلاص، طيب النساء بلاش حجاب. ولذلك الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا، كمن كان فاسقا، ولا يستوون، لا يستوون، لا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات. ما كيف تريد أن تسوي من جميع الجهات؟ وإذا المرأة اشتغلت في بيتها مسؤولية ضخمة كبيرة في بيتها، الزوج والأولاد وحمل ووضع ورضاع، تربية، طب، خدمة، زوج، فراش الزوج، وإذا غاب حفظته في عرضها وماله، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كل هذا يقولون هذه امرأة غير منتجة، هذه لابد أن تخرج، لابد تخرج. طيب ليش؟ قال ما لها راتب، ما لها دخل، ما لها راتب. طيب إذا خرجت لتربي أولاد الآخرين، قالوا هذه حاضنة، هذه موظفة، هذه تأخذ راتب، هذه منتجة. طيب إذا كان جلست تربي أولادها عنصر غير منتج، إذا خرجت تربي أولاد غيرها صارت منتجة؟ يعني أحيانا لا تعرف من كيف هي قضية. إذن ما فيها يعني عقل صحيح. إذن ماذا يوجد فيها؟ فيها إفساد بمسلسل يراد نشره، أجندة أتى بها أعداء الله، وهؤلاء المنافقون يريدون أن يطبقوها. ويقولون المرأة شريكة الرجل. طيب نحن نقول المرأة شريكة الرجل، فيقولون في بناء المجتمع. طيب نقول ونحن نقول في بناء المجتمع، فيقول وتخرج معه لتعمل في كل الأماكن لبناء المجتمع. فهنا يأتي الفرق بيننا وبينه. نحن نقول تخرج لحاجتها أو حاجة المجتمع إليها، تخرج بضوابط موافقة الزوج أو الولي إلى عمل يناسب أنوثتها، ما يلحق ضرر بمسؤولياتها في البيت تجاه الزوج والأولاد، بكامل الحجاب، ما تتعطل عند الرجال، بدون خلوات. هم بلا ضوابط، تخرج المرأة تعمل أي شيء، تزاحم الرجل لتثبت جدارتها. فالكلام الآن كثير في هذا الموضوع، ويقول أحدهم وهؤلاء المتشددون، يكتب الواحد منهم ويقول المرأة في قعر بيتها، ويعجبه هذه الكلمة قعر بيتها ويرددها مرارا، ولا أدري ما الذي أعجبه بهذه الكلمة قعر بيتها. إذا رجعت النصوص تجد يعني من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة إذا صلت في قعر بيتها أحب إلى الله من أن تصلي في الحوش في ساحة البيت. علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في هذا المسجد. ألف صلاة فيما سوى المساجد، ومع ذلك صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي وراء النبي عليه الصلاة والسلام. أعلم أنك تحبين الصلاة معي، لكن صلاتك في بيتك أفضل. إذن ماذا يعني هذا؟ فلا بد أن يوجد أيضا أماكن إذا احتاجت المرأة أن تخرج يكون هناك مواصفات شرعية للأماكن هذه. وقد تخرج المرأة نجاة من الفساد، قد يكون هناك قنوات فاسدة في البيت أو أشياء مختلطة في البيت، وربما خرجت إلى مركز تحفيظ القرآن أو إلى مدرسة قرآن مدرسة يعني، أو إلى حلقة الجارات لتنجو بنفسها من البلاء. فالشاهد أن هذا باب جهاد كبير الآن فتحه علينا الأعداء، يجب أن نقوم فيه لله تعالى بالواجب. يقول كنت فيما مضى قد سرقت من أشخاص وتبت إلى الله الآن، فماذا أفعل؟ نقول يجب أن ترد المال إلى أصحابه، وإذا ما وجدتهم تتصدق به نيابة عنهم، وإذا ماتوا تعطيه لورثتهم لأن هذا حقهم ولا بد من إعادته. وأما الإحراج فلا بد أن يتحمل، فقد يقول أنا أعرفهم لكن ما أستطيع أواجههم فأريد أن أتصدق بها، فنقول لا، لا بد أن توصلها إليه. ممكن توصلها خفية، تودعها في حسابه، تضعها له من تحت الباب، تدسها في جيبه، المهم أن ترجع الأموال إلى أصحابها. طيب نكتفي بهذا القدر، وكانت تلك سلسلة طيبة من الدروس التي التقينا بها في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، وسنعود إن شاء الله إلى هذه الدروس، دروس الأربعاء، في أول العام الدراسي القادم بإذن الله تعالى. موعدنا معكم لا زال يوم السبت بعد المغرب في درس الفقه منهاج السالكين، ودروس الفجر أيضا مستمرة، والدورة الصيفية ستكون إن شاء الله بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات النهائية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.